وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثاني، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الساعة 8 مساء. نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص، ونستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى شرح المقدمة الأصولية لكتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد للقاضي ابن أبي موسى الحنبلي الهاشمي رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور محمود بن محمد الكبش، أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا المبارك.
أهلا وسهلا حبيبي.
أستاذنكم شيخنا في قراءة الجزء الثاني من المتن.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلم معرفة الشيء المعلوم على ما هو به، والكلام على ظاهره وعمومه حتى يقوم دليل الخصوص فيه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الإمام ابن أبي موسى الهاشمي رحمه الله تعالى من بيان الأصول المتفق عليها وهي الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وذكر بعض مباحثها ومسائلها، بدأ الآن بمقدمة المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة وهي دلالات الألفاظ. وتعرف بأنها المباحث المشتركة لأن مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والأوامر والنواهي والمفاهيم كلها كما أنها موجودة في الكتاب موجودة في السنة، وبالتالي أطلق عليها العلماء المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. بدأ الإمام رحمه الله تعالى ببيان حقيقة العلم، وهذه أيضا مقدمة قد تعرف عليها أهل العلم وأهل الأصول، أنه قبل أن يدخلوا في دلالات الألفاظ يتكلمون عن الكلام وتقاسيم الأسماء وما شابه ذلك، ويتكلمون أيضا عن العلم، والمقصود به مدارك العلم بالنسبة للمتعلم. عندنا علم الله سبحانه وتعالى وهو أزلي، لا يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء لا في ذاته ولا في مخلوقاته. قال هنا في تحديد معنى العلم، قال: معرفة الشيء المعلوم على ما هو به. وهذا ما تعرف عليه أيضا الأصوليون لا سيما الحنابلة في مصنفاتهم، على هذا التعريف اعتمد ودرج أبو يعلى رحمه الله تعالى وتلميذه أبو الخطاب، وخالفهم في ذلك ابن عقيل رحمه الله تعالى، وعرفه بأنه وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها. وهذا وإن كان في الحقيقة لو أنك تأملته لرأيته صوابا، لكن أورد عليه الطوفي رحمه الله تعالى بعدما أورد هذه التعريفات، أورد عليه اعتراضين في شرح بلبله، لكنه اعتمد ما عرفه أبو يعلى وما اعتمده أيضا ابن أبي موسى رحمه الله تعالى. ابن أبي موسى لو أنك تأملت في التعريف لرأيت أنه جمع بين الشيء والمعلوم. أبو يعلى رحمه الله تعالى وأبو الخطاب اعتمدوا الشيء، يعني معرفة الشيء على ما هو عليه. ومعرفة الشيء، هذه كلمة الشيء إذا أطلقت يقصد بها الموجود، وربما لو أيضا تأملنا لرأينا أننا نحن كمكلفين يجب علينا معرفة الشيء أي الموجود، أما غير الموجود والمعدوم فلا علاقة لنا به. لكن قد يرد على التعريف بأنه لا بد أن يكون الشيء المعلوم متناولا للشيء المعدوم والموجود، ولذلك حتى يسلم اعتراض ابن أبي موسى من هذا الإشكال أورد هاتين اللفظتين فقال العلم معرفة الشيء المعلوم، الشيء تناول الموجود، والمعلوم تناول الموجود والمعدوم، وبالتالي سلم من الاعتراض. بالنسبة للعلم للمكلف يقسمه العلماء قسمين، علم ضروري وعلم كسبي. العلم الضروري الذي لا يتوقف على المقدمات، نعم قد تكون هذه المقدمات حاضرة في الذهن عند الجواب لكن لا يشعر بها المجيب، يعني لو سألتك الآن أيهما أكبر الجزء أم الكل مباشرة ستقول لي الكل، هذه أصلا مبنية على مقدمات لكنها لكنك لم تستحضرها عند الجواب، خلاف ما لو سألتك عن مسألة يجب عند الجواب أن تستحضر مقدماتها، متى ما استحضرت مقدماتها أن تبنى على المقدمة الأولى، الجمع بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثم يأتي بعد ذلك الجواب، متى ما استحضرت المقدمات كان العلم كسبيا أو نظريا، ومتى لم تستحضر المقدمات كان العلم ضروريا. لكن يعني كما يذكر كثير من الأصوليين في الحقيقة الضروري والكسبي فيه مقدمات لكن الفرق بينهما
عدم استحضار،
في الاستحضار متى ما استحضرت كان كسبيا ومتى لم تستحضر هذه المقدمات كان ضروريا. هذا ما يتعلق بالعلم، وأنا كما قلت لك هي مقدمة لدلالة الألفاظ لأنه يتكلمون عن الإدراك، متى ما كان إدراكك جازما قاطعا كان علما، وهذا معنى على ما هو عليه إدراكا جازما قاطعا، وبالتالي يفهم من هذا أنه إذا كان إدراكك دون ذلك فهو في مرتبة أخرى وله مسمى آخر، فقد يسمى ظنا وقد يسمى شكا وقد يسمى وهما. الظن هو متى ما ترجح، يعني إذا 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 كان عندك الأمر يحتمل الأغلب، ما غلب على ظنك، يعني لو قلنا سألتك أين المدير قلت لي هو في مكتبه، ما نسبة وجوده في مكتبه؟ لو كانت 51% هذا ظن، 70% ظن غالب، 80% موجود هذا ظن أغلب من السابق، وهكذا ما دون 100 سيكون ظنا وما فوق 50 وما يقابله الوهم وهو المرجوح، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، أما الشك فمتى ما تساوى الإدراك. لو نفس السؤال تقول لي أنا أشك في وجوده، ما معنى قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا؟ مبحث العلم يتناول هذه المصطلحات كلها، العلم القطعي والظن وما يقابله الوهم والشك وهو تساوي الطرفين. ثم بدأ بالكلام وأقسامه فقال والكلام على ظاهره وعمومه حتى يقوم دليل الخصوص فيه. في الحقيقة عند التأمل لأول وهلة تظن أن ابن أبي موسى رحمه الله تعالى كما رأيت من تكلم في مثل هذا أن يتكلم عن الظاهر والعموم، وهذه العبارة الكلام على ظاهره وعمومه حتى يدل دليل التخصيص أوردها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه الرسالة، ويتكلم يقول اللفظ على عمومه وظاهره، أو اللفظ على ظاهره وعمومه، أو على ظهوره وعمومه، فيجمع بين الظهور والعموم، وهو لا يقصد في هذا إلا العام، اللفظ العام، ولا يقصد به الظاهر على المصطلح المتأخرين وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. لكن لو أننا أردنا أن نحمل كلام ابن أبي موسى على هذين المصطلحين لقلنا نعم صحيح الكلام يبقى على ظاهره، ويجب حمل الكلام على ظاهره في الفقهيات وفي العقديات وفي كل شيء ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجب حمله على ظاهره، ولا يجوز بحال من الأحوال صرفه عن الظاهر أي ما يتبادر إلى ذهنك إلى المرجوح إلا بقرينة ودليل،
والتأويل
وهو التأويل. وكذلك العام لا يجوز حمله على ما يدل عليه خصوصه إلا إذا ورد دليل التخصيص، أما إذا لم يرد دليل التخصيص فحمله على الخصوص تحكم منك وحمل لللفظ على غير مراد المتكلم. فإذا مراد المتكلم في الظاهر حمله على ما يتبادر على الذهن، ومراد المتكلم في العموم حمله على ما أفاد ظهوره وعمومه وهو تناول جميع الأفراد، لكن أن يتناول بعض الأفراد هذا لم يرده المتكلم إلا إذا ورد دليل من طريق آخر يدل على إخراج بعض أفراد. هذا يعني يمكن أيضا حمله على هذا المعنى. وبالتالي إذا تكلمت عن الظاهر لابد أن يكون في تقسيمه المقصود، يقصدون عندما يذكرون الظاهر هو أحد الأقسام الثلاثة، يذكرون النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر وهو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح وهو المتبادر إلى ذهنك، والمجمل وهو الذي يحتمل أمرين فصاعدا ولا مزية لأحدهما على الآخر أو ما لم يتبين، وهذا ما سيأتي معنا لاحقا. وكل قسم من هذه الأقسام له حكم، يعني النص لا يجوز العدول عنه أبدا ويحمل على ما أفاد، وتركه لا بد له من ناسخ لأنه محكم أفاد معنا واحدا، وهذا ما يتعلق به النسخ، يعني النص يتعلق به النسخ. ثم نأتي إلى الظاهر وأفاد معنيين في أحدهما أرجح، العدول عنه والانتقال من الراجح إلى المرجوح هذا الانتقال يسمى التأويل، وبالتالي يأتي معنى مصطلح المؤول. هذا المرجوح إذا انتقلت إليه هو المؤول، هو المعنى الذي آل إليه اللفظ، آل إليه اللفظ. والانتقال من المعنى الظاهر الراجح المتبادر إلى الذهن إلى المعنى المرجوح غير المتبادر إلى الذهن لابد له من قرينة، وكلما كان المراد قويا في الظاهر لابد له من دليل قوي للانتقال إلى المعنى المرجوح، وإذا كان المعنى الظاهر متوسط القوة يحتاج إلى دليل متوسط القوة للانتقال به إلى المرجوح، وهكذا إذا كان الانتقال إلى المرجوح بأدنى دليل لأن يعني الانتقال إليه سهل وبسيط، فكذلك تنظر إلى المسافة ما بين الظاهر والمؤول، لكن هذا الانتقال لابد له من شروط، لابد أن يكون من مجتهد، ولابد أن يكون بدليل قرينة، ولابد أن تكون المعاني الشرعية تتقبله، أما لو كان الأصل الشرعي لا يتقبله والقاعدة الشرعية لا تتقبله فهذا لا يجوز الانتقال عنه، هذا نص عليه العلماء. ومنه أيضا حتى اللغة، يعني إذا كانت اللغة لا تتقبله كيف تنتقل به إلى المعنى المرجوح؟ ثم لو انتقلت متى ما انتقلت من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لكنه لم يسلم هذا المعنى المرجوح من معارض كان انتقالك خطأ، إما الانتقال نفسه خطأ فيجب البقاء على الظاهر، أو الانتقال ينبغي أن يكون إلى غير هذا المرجوح، أنت أخطأت في نفس الانتقال. وبالتالي إذا حملنا هذا الكلام على إرادته للظاهر لابد دراسة هذه المعاني، لكن أنا الذي أميل إليه أن ابن أبي موسى لم يقصد الكلام عن الظاهر وإنما قصد الكلام عن اللفظ العام، أنه يبقى على ما ظهر لي المخاطب من إرادة العموم ما لم يرد دليل التخصيص
تبعا للشافعي، يعني
نعم، وهذا تبعا للرسالة، وهو في الحقيقة ليس تبعا لأحد، هو تبعا للزمان، هذه ما زالت هي بواكير في الكتاب، ما فصلوا في الكلام عن الظاهر، ولو أنهم أرادوا ذلك لعقدوا له بابا مستقلا للكلام عن الظاهر والنص والمجمل فصل مستقل، والكلام عن العام والخاص فصل مستقل. إذا حملنا الكلام على عمومه فنتكلم عن المعنى الذي أراده ابن أبي موسى رحمه الله تعالى، وهو أنه يبقى اللفظ عاما حتى يرد التخصيص، وبالنسبة لك أنت فيجب حمله ما لم يرد المخصص. لكن السؤال، هل يجب عليك البحث عن المخصص؟ يعني نحن نقول متى ما تيقن أو غلب على ظنك أن هذا اللفظ لم يخصص وجب حمله على العموم. طيب إذا وصلت إلى هذه النتيجة ولم تصل إلى القطع مثلا، هل يجب عليك قبل العمل بعمومه أن تبحث عن المخصص؟ ما ذهب إليه أصحابنا وهو مذهب الحنابلة أنه يجب البقاء على العموم ويجب العمل به وقبل البحث عن المخصص أو قبل الوصول إلى درجة القطع وحتى قبل الوصول إلى درجة غلبة الظن. متى ما يعني رأيت لفظا عاما وجب العمل بعمومه، فإن غلب على ظنك العموم استقر الأمر، وإن قطعت بعمومه استقر الأمر، ثم إذا رأيت بعد ذلك دليلا مخصصا عملت بهذا الدليل المخصص.
حسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: والأسماء المفردة ثلاثة، عام لا خصوص فيه، كقولك شيء، قال الله عز وجل: أن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير. والثاني عام من وجه خاص من وجه، قال الله جل اسمه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى آخر الآية. فهذا عام في جميع المشركين إلا من استثناه منهم من أهل الكتاب. وقال عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فهو عام في من سرق ربع دينار فأكثر من حرز، خاص فيما دون ذلك. والثالث خاص لا عام فيه، كقولك زيد وعمر، قال الله عز وجل: محمد رسول الله، فهذا خاص.
نعم، انتقل الآن إلى دلالة من دلالات الألفاظ، وهي الاسم المفرد. عندنا الاسم المفرد والاسم المركب، والأصوليون يتعاملون مع الاسم المفرد في باب العموم والخصوص على هذه المراتب الثلاثة. هذه المراتب الثلاثة أوردها أبو يعلى رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك أيضا تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل الحنبلي، أوردها على نحو ما أوردها ابن أبي موسى الهاشمي، وعلق عليها الطوفي رحمه الله تعالى بأن إيراد أبو يعلى لها وتلميذاه قصدوا بذلك بيان مراتب العموم والخصوص من جهة العلو والنزول. الآن رأينا من هذه مما قرأت يا شيخ حذيفة أن اللفظ المفرد إما أن يكون عاما مطلقا، وإما أن يكون خاصا مطلقا، وإما أن يكون أمرا نسبيا، يعني هو عام بالنسبة إلى شيء وخاص بالنسبة إلى شيء آخر. وهذه القسمة منطقية، عندك عام لم يدخله التخصيص أبدا، وهذا ما يسمى بالعام المحفوظ. وعندنا عام مخصوص، أي هو الأصل، صيغة من صيغ العموم التي اعتمدها العرب أنها من صيغ العموم، مثل كل، جميع، الاسم المفرد المعرف بأل الاستغراقية، النكرة في سياق النفي والنهي، كل هذا تدل على العموم. إما أن يدخل عليها التخصيص، وإما أن تبقى محفوظة عامة لم يدخلها التخصيص. وأهل التحقيق من أهل الأصول وغيرهم من أهل الفقه والعقيدة ينصون على أن العمومات المحفوظة في الشريعة كثيرة على خلاف المشهور، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولو أنك تأملت القرآن لرأيت أن أكثر آياته لم يدخلها التخصيص، لكن أكثر الأمثلة التي أوردها أهل الفقه والأصول هي لا شك أنها مخصصة، وهذا ليس معيارا في الحقيقة على هذه المسألة. واستدل هنا على القسم الأول وهو العام الذي لم يدخله التخصيص، ونسميه نحن العام المحفوظ. هو سماه قال عام لا خصوص فيه، ومثل فيه بكلمة شيء، وعلى حد قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. هل يخفى على الله شيء؟ أبدا، لا في ذاته ولا في مخلوقاته. وأيضا إن الله على كل شيء قدير، أيضا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والمثال الثاني أو القسم الثاني هو عام من وجه خاص من وجه، وهذا الذي نحن سميناه العام النسبي أو العام الإضافي. هو لو أنك نظرت إلى نفس اللفظ فهو من صيغ العموم التي نص العرب على أنها تفيد العموم، لكن لو نظرت إليها من جهة أخرى أي من دليل آخر لرأيت أنه هذا الدليل الآخر قد خصص هذا اللفظ العام، ومثل له بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المشركين هو اللفظ العام، وهو مجموع
كفار،
نعم مجموع جمع لمفرد
مشرك،
وهو أكمل العموم كما قال البستي، أكمل العموم المجموع الذي عرف بأل الاستغراقية. والأصل فيه أن يفيد العموم، لكن دلت أدلة أخرى دخلت عليه فخصصته، فهو من جهة هذا اللفظ عام، هذا 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 بالنسبة إلى نفس اللفظ، وبالنسبة إلى الدليل الآخر المخصص هو عام مخصوص، فإن الله سبحانه وتعالى منع من قتل غير المحاربين من أهل الذمة والمعاهدين، أليس كذلك؟ ومن آذى معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا الدليل خصص هذا اللفظ العام، هو هذا ما يطلق عليه أيضا في كتب الأصول العام المخصوص. وكل عام مخصوص هو عام إضافي أو عام من جهة لفظه خاص من جهة الدليل المخصص. ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال فهو عام في من سرق ربع دينار فأكثر من حرز خاص فيما دون ذلك. وهذا التفصيل يريد أن يبين لك أنه متى ما لم تتوفر هذه الشروط فإن اللفظ لن يبقى على عمومه، فهو عام فيما لو توفرت فيه الشروط، وخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط. فالأصل عندما تقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة أن الصبي الصغير إن سرق
تقطع
يده، ومن سرق بيضة
تقطع
يده، ومن سرق جملا
تقطع
يده. لكن في الحقيقة الشرعية أن من إذا كان صبيا لا تقطع يده لأنه غير مكلف، وإذا لم يسرق أكثر من ربع يعني سرق دون ربع الدينار لم تقطع يده. فهذه هي العموم والخصوص النسبي. والقسم الثالث هو خاص لا عام فيه، وهذا هو الخاص المطلق، مثل الإشارة إذا قلت هذا خاص لا يحتمل أن يكون غيره، وإذا قلت زيد أو عمر أو خالد لا يحتمل أن يكون محمد وتوفيق، والله سبحانه وتعالى لما قال اذبحوا بقرة لا يحتمل أن تذبحوا كلبا ولا شاتا، أليس كذلك؟ وبالتالي لما مثل ابن أبي موسى بهذا المثال كان مثالا رائعا، وهو محمد رسول الله لا يحتمل أن يكون غيره من أتى بعده رسولا، ولا يحتمل أيضا إرادته غير من الرسل، وبالتالي هذا هو العام الخاص الذي لا عموم فيه مطلقا، وهو المعين. هذا التقسيم نفسه كما قلنا أورده أبو يعلى رحمه الله تعالى وقال به تلميذاه، ومشى عليه أيضا الأصوليون فيما بعد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. نستأذنكم في الخروج إلى فاصل. نستأذنكم إخواني المشاهدين أعزائنا الكرام في الخروج إلى فاصل قصير، ابقوا معنا ثم نعاود بمشيئة الله تبارك وتعالى مع فضيلة شيخنا الدكتور محمود الكبش شرح ما تيسر من المقدمة الأصولية.
يا باحثين عن السعادة إنها في القلب حين يفيض بالإيمان. هو كالبناء فكملوا أركانه أن تؤمنوا بالستة الأركان. إيماننا بالله توحيدا له وحقيقة التوحيد ذات معاني. فربوبة تعني تفرد ربنا بالخلق والتدبير والإحسان. وألوهة إفراده بعبادة إياك نعبد يا عظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا نقص ولا ميلان. إن الملائكة الكرام حقيقة حتى وإن لم يبصروا بعيان. يتميزون بنورهم وبحسنهم وبقوة وبسرعة الطيران. لا يفترون عن العبادة لحظة لله مطواعون دون تواني. والله أنزل كتبه لعباده فيها الهدى والنور للإنسان. أخبارها صدق كذا أحكامها عدل تقيم الحق بالميزان. وختامها القرآن فهو مهيمن وجميعهن نسخن بالقرآن. والله بالتوحيد أرسل رسله فهو الرسالة عبر كل زمان. قد بلغوا الوحي المنزل كاملا من غير تحريف ولا نقصان. والله يجمع في القيامة خلقه فالخلق أهون منه خلق ثاني. ثم الجزاء بحسب أعمال الورى إما لظى أو جنة الرضوان. وجميع ما في الكون كان مقدرا ومسطرا في اللوح ذي التبيان. فرضيت بالقدر المقدر إنه حق وهذا خاتم الأركان. فرضيت بالقدر المقدر إنه حق وهذا خاتم الأركان.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقتنا الثانية مع شيخنا الدكتور محمود محمد الكبش في برنامج ليتفقه. يستكمل معنا فضيلته شرح المقدمة الأصولية للإمام ابن أبي موسى الحنبلي الهاشمي المتوفى سنة 28 و400 رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: وأقل العموم شيئان وأقل الخصوص واحد.
نعم، هذه المسألة في الحقيقة أنا لم أجد بهذه اللفظة عند الحنابلة، يعني لا يذكرون هذه المسألة بقولهم أقل العموم شيئا، لكن يقولون أقل الجمع شيئا. وهل هما مسألة واحدة أو مسألتان؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. أنا وجدت من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نقل قول القفال بأن أقل العموم اثنان ونقضه، وقال هذا مبني على أن على القول بأن أقل الجمع اثنان. يعني هذه أقل العموم اثنان مبنية على أمرين. الأمر الأول على من عرف العموم بأنه ما تناول شيئين فصاعدا، وهذا غير صحيح. ومبني أيضا على مسألة أخرى أصولية، وهي أن أقل الجمع اثنان. أما من يقول أقل الجمع ثلاثة فلا يمكن أن يكون عنده أقل العموم اثنان، لا يمكن. ولذلك نحن نقول إذا كان المقصود مقصود ابن أبي موسى الهاشمي مسألة أقل الجمع اثنان فلا إشكال في هذا. ونقول إن مذهب ابن أبي موسى خالف جمهور الأصوليين وخالف مذهب الحنابلة أن أقل الجمع ثلاثة. مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الأصوليين أن أقل الجمع ثلاثة، وأما حديث اثنان فما فوق جماعة فالمقصود فيه العبادة، يعني تتحقق صلاة الجماعة باثنين. لكن من جهة تناول الجمع للاثنين لم يقل يعني به كثير من العلماء بل أكثر الأصوليين، ومذهب الحنابلة أن أقل الجمع اثنان. لكن إذا أقل الجمع ثلاثة، لكن هذا لو أننا حملنا هذا الكلام كلام ابن أبي موسى على هذه المسألة، وأنا أرى أنه لم يقصدها وقصد مسألة أقل العموم شيئا، ثم نقول بناء على مذهبه في أقل العموم نستخرج أن أقل الجمع عنده اثنان أيضا، لأنه لا يمكن أن يقول قائل بأن أقل العموم شيئان وهو يقول أن أقل الجمع ثلاثة. أقل الجمع لا يشترط فيه العموم، فأنت لو قلت مشركون يتناول عند من يقول أقل الجمع ثلاثة ثلاثة من المشركين، وعند من يقول أنه اثنان يتناول مشركين، ثم إن كان معرفا بأل صار لفظا عاما. وبالتالي أنا أرى أنه التفريق بين المسألتين، لكن بناء على هذا القول في هذه المسألة نستنتج أن ابن أبي موسى رحمه الله تعالى يقول بأن أقل الجمع اثنان، أما قوله وأقل الخصوص واحد فهذا مر معنا في القسم الثالث من أقسام الاسم المفرد، بأنه هناك القسم الذي الخاص الذي لا عموم فيه مثل زيد وهذا وقول الله تعالى محمد رسول الله. نعم.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الاطلاع على الاختبار المعد من قبل اللجنة العلمية في قناة زاد بخصوص المادة العلمية في المقدمة الأصولية للإمام ابن أبي موسى الحنبلي رحمه الله تعالى عبر رمز الكيو آر المعروض على الشاشة أو عبر موقع قناة زاد العلمية. طيب نستأذنكم شيخنا في الإكمال.
تفضل.
قال رحمه الله: والمطلق ما لم يقيد، والمقيد ما ضم إليه وصف. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأمهات نسائكم، فأطلق. وقال في الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيده.
نعم، دخل الآن في مبحث أيضا من مباحث دلالات الألفاظ، وهو المطلق والمقيد. المطلق في اللغة هو المرسل، الشيء المرسل. أطلقت العنان لخيالي أي أرسلته، وأطلقت الشاة أي أرسلتها. واصطلاحا على ما عرفه ابن أبي موسى رحمه الله تعالى قال: ما لم يقيد. وتعريف الأصوليين بعده أي ما دل على الماهية بلا قيد. في الحقيقة هذا التعريف هو نفس تعريف الأصوليين، ما دل على الماهية بلا قيد. ويعرفونه أيضا بقولهم: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وبالمثال يتضح المقال، عندما تقول حر الرقبة أو أعطي طالبا، في الذهن يخطر ببالك كل طالب، لكن في الواقع كم ستعطي؟ طالب واحد، لأن أنا قلت لك أعطي طالبا. متى ما جاء الاسم المفرد النكرة في سياق الإثبات أعطي طالبا فإنه يحمل على أنه مطلق، لكن في الذهن هو عام. إذا كان عندك مثلا 50 طالبا وأنا قلت لك أعطي طالبا، في بالك سيخطر الخمسون، لكن في الواقع لن تعطي إلا واحد. طالبا واحدا. فإذا المطلق هو ما تناول واحدا غير معين في ذهنك باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. الحقيقة الشاملة لجنسه إيش هي هنا؟ الطالبية، كونه طالبا، فلابد أن تعطي طالبا، لا تعطي أستاذا ولا عاملا في الجامعة، لابد أن تبحث عن طالب واحد. لو كان في الجامعة 120 ألف طالب مثل جامعة أم القرى، سيخطر ببالك 120 ألف طالب، لكن لم تعطي إلا طالبا واحدا. فهو تناول هذه الحقيقة كلها في الذهن، وفي الواقع لم يتناول إلا واحدا غير معين. وبالتالي إذا أردت أن تعرف المقيد سيكون هو فقط أن تضم إليه وصفا، لكن لن يخرج عن العموم الذهني. فلو قلت لك الآن أعطي طالبا مجتهدا من 120,000 طالب، كم طالب مجتهد؟
50,000.
أيضا سيبقى العموم في ذهنك، لكن في الواقع لن تعطي إلا
واحد.
طيب ما الفرق إذن بين المقيد والمطلق؟ المطلق شيوعه عظيم جدا في ذهنك، لما جاء التقييد بوصف معين قلل شيوعه. ولذلك يقولون الفرق بين المقيد والمطلق أن المقيد لا يخرجك عن كامل الشيوع، لكن يقيد لك هذا الشيوع. وكلما زادت الأوصاف، لو قلت لك أعطي طالبا مجتهدا ذكرا، أخرجت النساء، لو كان في طالبات 20,000 طالبة سيبقى عندك 30,000 طالبا مجتهدا ذكرا في ذهنك، ثم لن تعطي إلا طالبا واحدا. فلو زدنا أيضا وصفا ثالثا هكذا سيقلل الشيوع. وهذا معنى قوله والمطلق ما لم يقيد، أي ما تناول أو ما دل على الماهية بلا قيد. والمقيد ما ضم إليه وصف فقلل شيوعه. وأيضا على المثال الذي ذكرناه وعلى الأمثلة التي ذكرها ابن أبي موسى رحمه الله تعالى هنا، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، ذكر المحرمات، صح ولا لا؟
صح.
هذه كلها محرمات وأطلقها، فكل ما ذكره مطلقا فهو محرم مطلقا. لا يمكن أن تكون الأم مباحة في حال من الأحوال. لكن المقيد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الأم مطلقا محرمة. متى ما عقدت على البنت حرمت الأم، صح ولا لا؟
صح.
ولكن إذا عقدت على الأم لا تحرم البنت إلا إذا دخلت بها. يعني متى ما عقدت على الأم لا تحرم البنت، بنتها لا تحرم بنتها إلا إذا دخلت بالأم، ومتى ما عقدت على البنت حرمت الأم وإن لم تدخل بها. هنا الآن في هذه الآية الربائب، أي بنات الأمهات، متى ما عقدت عليها ودخلت بها بهذا القيد حرمت البنت. فإذا هل هذا التحريم مطلق ولا مقيد؟ مقيد بالدخول، وبالتالي خالف الآية السابقة، وهذا هو الفرق بين المطلق والمقيد. نعم. وعندما نأتي إلى العموم سنفرق بين المطلق والعموم إن شاء الله.
طيب. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله والعموم ما لو كلف إمضاؤه لصح، والمجمل ما لو كلف إمضاؤه لم يصح حتى يفسر.
نعم. هناك مسألة دقيقة في مسألة المطلق والمقيد، أنه الأصل متى ما اتفق، يذكرون دائما مسألة حمل المطلق على المقيد، متى نحمل المطلق على المقيد. عندنا قاعدة لو ضبطها طالب العلم لسهل عليه الأمر. نحن نقول متى ما كان المطلق والمقيد في لفظ واحد في آية واحدة فحمل المطلق على المقيد واجب بالإجماع، إذا كان في لفظة واحدة في آية واحدة. الخلاف أين؟ متى ما كان المطلق في آية في لفظ والمقيد في آية ولفظة
أخرى.
هنا وقع الخلاف على الأحوال الأربعة التي يذكرها الأصوليون، متى ما اتفق الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، متى ما اختلف الحكم والسبب خلاف، متى ما اختلف السبب والحكم بالاتفاق أيضا لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتفق الحكم واختلف السبب الصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف أيضا إذا اتفق السبب واختلف الحكم أيضا على الصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. ولها أمثلة إن بقي لنا وقت مثلنا لها، لكن متى ما ضبط الطالب هذه القاعدة عرف موضوع حمل المطلق على المقيد. قال هنا والعموم ما لو كلف إمضاؤه لصح. العموم هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هذا التعريف بهذه القيود كلها هو تعريف المتأخرين وهو الصحيح، وهو الذي يشمل جميع الأفراد. لكن كلام ابن أبي موسى هنا ليس لبيان حقيقة العموم في الحقيقة، ولا لبيان حقيقة المجمل أو الإجمال، وإنما للتفريق بين العموم والمجمل. ومتى ما عرفنا معنى العموم ومعنى المجمل فرقنا بينهما. قلنا أن اللفظ العام هو إرادة جميع الأفراد. إذا قلت إن والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. أو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أو إن المؤمنين أي جميع المؤمنين، إن الأبرار لفي نعيم أي جميع الأبرار في نعيم. فكل الأفراد يدخلون في هذا المعنى. وأما المجمل فهو على ما عرفنا سابقا ما احتمل معنيين فأكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر، مثل القر في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ما معنى القرء هنا؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ في أصل المعنى اللغوي يحمل على المعنيين. الآن احتمل هذا اللفظ معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، كيف نرجح أحدهما على الآخر؟ بدليل خارجي. متى ما جاء الدليل الخارجي ورجح لنا إرادة الطهر أو إرادة الحيض في هذه الآية رجحنا. طب إذا ما جاء هذا الترجيح بقي اللفظ مجملا، ما حكمه؟ ما حكم الإجمال؟ التوقف حتى يرد هذا المبين أو المفسر. ولذلك قال لك هنا والمجمل ما لو كلف إمضاؤه، أي ما لو كلف المكلف إمضاؤه لم يصح حتى يفسر. فإذا الفرق بين المجمل والعام أن العام لو أراد المكلف أن يعمل به كما مر معنا قبل البحث عن المخصص لصح له ذلك، لصح لك أن تعتقد أن الأبرار جميعا في 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 الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يجوز لك أن تصلي في أي بقعة على الأرض. الأرض عام، لفظ عام. لو أنك لم تعرف أن هناك سبعة مواضع نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لوجب حمل هذا اللفظ على عمومه. هل هذا يكلفك شيئا؟ هل يتعارض مع مقصود الشارع؟ هل هو ممكن؟ نعم. لكن هل يمكن أن تحمل اللفظ المجمل الذي يحتمل معنيين مختلفين في آن واحد قبل أن يأتي المفسر؟ أبدا. وبالتالي لو كلف المكلف أن يعمل بالعموم لا أمكنه ذلك، ولو كلف المكلف أن يمضي وأن يعمل بالمجمل قبل المفسر لم يمكنه ذلك. وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل، وهو متى ما اتضحت الفروق اتضحت المعاني. نعم.
قال رحمه الله وأوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا ما قام دليل على الندب، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب عندنا إلا ما قام دليل الندب والإرشاد فيه. والأوامر على ضروب، أمر حتم كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واتقوا الله مفيد ذلك، وأمر وعيد كقوله اعملوا ما شئتم وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأمر تعجيز كقوله قل كونوا حجارة أو حديدا، وأمر جزاء كقوله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أي هذا ثواب لكم، وقوله وقيل ادخل النار مع الداخلين أي هذا عقابكم، وأمر إباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأمر إرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
نعم جزاك الله خيرا. الآن أتى إلى أيضا مبحث عظيم من مباحث دلالات الألفاظ وهو الأمر ومسائله. ذكر مسألة أشار إليها سابقا وهي أن أوامر الله عز وجل الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، سواء كان هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى أو كان من رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه، بل ما عليه جماهير أهل العلم وجمهور الأصوليين أن الأمر يفيد الوجوب متى ما تجرد عن القرائن، يعني ما لم يرد دليل على إخراج هذا الأمر عن أصله وإرادته للإباحة أو للندب أو لمعنى آخر فإنه يحمل على الوجوب، وهذا معنى قوله إلا ما قام دليل على الندب. لماذا خص الندب ولم يذكر الإباحة؟ لأن الأصل في أوامر الشريعة أنها متى ما صرفت عن الوجوب أنها تحمل على الندب، هذا الأصل. أما حملها على الإباحة فهذا قليل، وستأتي مسألة من هذه المسائل. ثم ذكر الأفعال وخص الأفعال لأن الذي يراه كما سبق معنا في الحلقة الماضية، الذي يراه ابن أبي موسى الهاشمي رحمه الله تعالى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب، ونحن قلنا أنها تحمل على الوجوب إذا كانت بيانا لأمر واجب، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، فمتى ما صلى عليه الصلاة والسلام وجب أن نتأسى به على نحو ما فعل عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل على أن هذا الفعل ليس بواجب. ولذلك عندما يذكر الأصوليون أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هم يخصونها بالذكر، يذكرون مراتبها. هناك الفعل الجبلي، هذا لا يحمل على الوجوب ولا على الندب. هناك الفعل الذي لا إشكال في حمله على الندب، لأنه يعني فعله مرة عليه الصلاة والسلام وتركه مرة. وهناك الفعل الذي يشرح الأمر الواجب، وهذا لا إشكال أيضا في أنه واجب. وهناك الأمر الذي يدخل في عموم التأسي. أبو الخطاب رحمه الله تعالى لما استدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، قال لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي، والتأسي فعل صورة الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصورة التي فعلها لأجل أنه فعلها. فعل صورة الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله لأجل أنه فعله. ونقل هذا المعنى أيضا بحرفه الشاطبي رحمه الله تعالى. وبالتالي مسألة وجوب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هي محل دراسة عند الأصوليين، والذي يرى ابن أبي موسى رحمه الله تعالى وغيره من الأصوليين وجوب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وحمل فعله على الوجوب في الأصل كحمل أمره عليه الصلاة والسلام على الوجوب. ثم ذكر أنواع الأوامر، قال والأوامر على ضروب، أي على أنواع. نحن قلنا أن الأصل في الأمر إيش يا شيخ حذيفة؟ الوجوب. هذه المسألة دائما يذكرها الأصوليون كدليل لمن يرى أن الأصل في الأمر ليس الوجوب، يقول لك والدليل على ذلك أنه مرة في الشريعة يرد ويراد به الوجوب الحتم، ومرة يرد والمقصود به الندب، ومرة يرد والمقصود به الإباحة، ومرة يرد على التعجيز والوعيد وغير ذلك. فطالما أنه يرد في الشريعة على غير الوجوب فلماذا نحمله على الوجوب؟ فإذا الأصل حمله على غير الوجوب. ثم نرى السياق، وهذا عكس لما ذهب إليه الجمهور، استدلوا بأدلة كثيرة على أن الأصل في أوامر الشريعة أنها على الوجوب. الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالأصل في الأوامر الوجوب، ثم إن دلت القرينة في أمر الله أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أنها تصرف هذا اللفظ من ظاهره المراد وهو الواجب إلى غيره، فأننا نسوق هذا المعنى على حسب هذه القرينة كما أورد ابن أبي موسى. الأمر الأول أقيم الصلاة على الحتم، لا إشكال في هذا. وأمر الوعيد على حد قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، لا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى خير الناس، وإنما هو تهديد، كما تقول لابنك مثلا صلي أو لا تصلي، يعني حسابك عندي. وكذلك أمر التعجيز قل كونوا حجارة أو حديدة، وهذا يعرف من السياق، وأيضا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي أمر جزاء، يعني جزاء ما فعلتم. وكذلك أمر الإباحة، وهذا فيه مسائل، منها الأمر بعد الحظر، وهذا الصحيح وهو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى، منهم من قال إن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة وهو جمهور الأصوليين، ومنهم من قال أنه كأن الحظر لم يرد، وننظر إلى الأمر نفس إلى الأمر نفسه لا إلى الأمر نفسه، فنقول الأمر على ماذا يدل؟ على الوجوب، فهنا الأمر على الوجوب. ومنهم من قال لا، ينظر إلى ما كان قبل الإباحة، فإن كان قبل الإباحة على الوجوب يحمل على الوجوب، وإن كان على الندب يحمل على الندب. على الوجوب مثل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كان قد أمرنا بها بقتل المشركين في الحرب، ثم نهانا إذا دخلت الأشهر الحرم، ثم قال لنا إذا انسلخت اقتلوا المشركين، فنعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك. والصحيح، وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية، والصحيح مذهب الجمهور، وله أدلة، لها أدلة على ذلك، وعند التحقيق لن يختلف مذهب شيخ الإسلام تيمية عن مذهب الجمهور. ومنها أيضا ما ذكره هنا أمر الإرشاد وهو الندب، مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، وبعضهم يفرق بين الندب والإرشاد، أن الندب ما فيه مصلحة شرعية، والإرشاد ما فيه مصلحة لي تعود إلى المكلف. ربما ضاق علينا الوقت يا شيخ حذيفة، وبقيت عندنا مسألة واحدة إن شاء الله غدا نكملها ونربط الأمر بما سبق، ونذكر مسألة مهمة إن شاء الله.
مشيئة الله تعالى. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم عنا كل خير. أعزائنا المشاهدين، باسمكم جميعا نشكر لفضيلة شيخنا الدكتور محمود بن محمد الكبش أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى ما أفادنا به في هذه الحلقة، ونختتم بمشيئة الله تعالى شرح هذه المقدمة الأصولية النافعة مع فضيلته يوم غد الاثنين في موعدنا الدائم في تمام الساعة 10 صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.